هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وجهت رسائل قوية لمثيري الشغب وداعميهم. إصابة مستوطن بعملية طعن بالقدس المحتلة، والاحتلال يستنفر قواته في باب العمود. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 36 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح. أهلا بكم إلى التفاصيل. توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. وأشار الرئيس رئيسي قبيل مغادرته طهران إلى أهداف وخطط زيارته لهذا البلد، مؤكدا بأنها تأتي في المقام الأول متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية على مدى 25 عاما. وقال محمد جمشيدي النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية إن الأهداف الرئيسية لزيارة رئيسي إلى الصين هي اقتصادية وسياسية واستراتيجية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مسيراته ذكرى انتصار الثورة الإسلامية رسالة قوية لمن سعوا لإحداث القلاقل والشغب في البلاد. وفيما يخص الملف النووي، قال كنعاني إن على الأطراف المعنية خاصة واشنطن الالتزام بما تقوله في وسائل الإعلام والعودة لطاولة المفاوضات. وأضاف أن طرح قضايا غير رئيسة لن يساعد في حل المشاكل، مؤكدا أن القدرات الصاروخية الإيرانية موضوع سيادي. كما أشار كنعاني إلى زيارة الرئيس الإيراني يوم غد إلى الصين، مشددا على أن بكين باتت الشريك التجاري الأول لطهران رغم الحظر الجائر المفروض على إيران. قتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها مساء اليوم خلال استهداف فتى فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب حاجز شعفاط بالقدس المحتلة. وقالت مصادر صهيونية إن الجندي أصيب بنيران زملائه عن طريق الخطأ، مشيرة إلى اعتقال الفتى منفذ العملية. كما أصيب مستوطن بعملية طعن أخرى في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. من جهة أخرى استشهد شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون خلال اقتحام قوة الاحتلال فجر اليوم لمدينة نابلس، كما أصيب أكثر من 30 فلسطينيا أثناء تصديهم لاقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس بهدف هدم خمسة منازل لعائلات مقدسية. نظمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مؤتمرا وطنيا لدعم المقاومة في القدس والضفة الغربية المحتلة. وتزامن المؤتمر مع التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة وغزة، وأكدت قوى المقاومة على تصاعد الفعل المقاوم لمواجهة عدوان الاحتلال وجرائمه. المزيد في التقرير التالي.
على أصوات قصف الطائرات الحربية غفت غزة ليلها وأصبحت على دمار في محيط منطقة البيدر التي قصفها الاحتلال بثمانية صواريخ، فيما دمر مرصدين للمقاومة شرقي خان يونس وبيت حانون.
هذا مكان سياحي اسمه منتجع البيدر السياحي، متعارف عليه من 20 سنة أكثر، فيش عندنا أي أعمال عسكرية. هذا مكان سياحي صارت أفراح، مسبح، على الناحية الثانية في مكان لتصوير العرايس، هذه محطة بنزين، يعني كلها مكان سياحي مدني ما في أي أعمال عسكرية زي ما بيدعوا الإسرائيليين.
المقاومة بدورها ردت بقذيفة صاروخية على مستوطنة سديروت، بينما واصلت فصائلها ومن خلفها التجمعات الشعبية دعمها لمقاومة أهل الضفة والقدس من خلال مؤتمر جامع لكل القوى الوطنية.
هذا المؤتمر يحمل رسالة واضحة مفادها وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته ووحدة عدوه. هذه الرسالة الأكبر من هذا المؤتمر أن الشعب الفلسطيني في غزة يساند إخواني وأهلي في جبل المكبر في الضفة الغربية في الداخل المحتل 48، ويؤكد أيضا أنه سيستمر في مقاومته حتى طرد الاحتلال إن شاء الله.
الحكومة الإسرائيلية لا زالت تهدد، وكل شبر في فلسطين يغلي والكل يقف على صفيح ساخن.
الاحتلال الإسرائيلي اعتدى في ليلة واحدة على غزة والقدس ونابلس ظنا منه أنه بذلك سيكبح جماح المقاومة، لكن المقاومة ردت عليه بالفعل قبل القول بأن عدوانه لن يزيد صفوفها إلا متانة وتوحيدا.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث صادقت اللجنة القانون والدستور في كنيسة الاحتلال الصهيوني بالقراءة الأولى على بندين من خطة لتعديل النظام القضائي المثير للجدل الذي تعتبره المعارضة انقلابا على القانون والنظام القضائي. وفي أعقاب القرار تظهر 10,000 خارج مبنى الكنيسة وفي مناطق أخرى وسط توقعات بأن تتسبب هذه التظاهرة بإغلاق شوارع وطرق. وترى المعارضة أن الهدف الأساس من التعديلات التي يطرحها الائتلاف الحاكم هو تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يحاكم عليها، وكذلك فتح الباب أمام حليفه أرئي درعي زعيم حركة شاس لتولي حقيبة وزارية. شيعت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد أمير البسطامي والذي قضى برصاص الاحتلال خلال عدوان على المدينة بهدف اعتقال مقاومين فلسطينيين شاركوا في عمليات للمقاومة قبل عدة أشهر. إلى ذلك اعتبر الفلسطينيون قرارات الاستيطان الجديدة التي اتخذتها حكومة نتنياهو هي تصديرا لأزمتها الأمنية تجاه الفلسطينيين. المزيد في التقرير التالي.
هي نابلس مرة أخرى، صوت الرصاص استمر لساعات طويلة، والاحتلال كان في تلك اللحظات يسعى إلى اعتقال فلسطينيين يدعي أنهم شاركوا في عملية أدت إلى مقتل أحد ضباطه قبل عدة أسابيع. الاشتباكات انتهت باستشهاد الشاب أمير البسطامي والذي استشهد بعد نقله إلى أحد مشافي المدينة متأثرا بجراحه، وإلى جانبه عدد من المصابين. الجيش الإسرائيلي قبل أن يغادر المدينة ادعى أنه اعتقل المقاومين الفلسطينيين الذين كانوا هدفا لعمليته، والمدينة شيعت الشهيد البسطامي والذي يضاف إلى قائمة شهداء وصل عددهم منذ بداية العام إلى 48 شهيدا.
هذه حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني يقودها هذه الحكومة الفاشية، وأنا أعتقد هذا الأمر يتطلب سرعة تدخل فاعل من المجتمع الدولي لأجل عدم زعزعة الأوضاع في هذه المنطقة وارتداداتها على الدول المجاورة أيضا.
ولا ينفصل عدوان عن آخر، 9 بؤر استيطانية جديدة أقرتها حكومة المتطرفين في تل أبيب كرد على العمليات الفدائية الفلسطينية في الضفة والقدس. وسموتريتش خرج بعد جلسة حكومة ليصدر أزمته الداخلية بأن 10,000 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة. لكن من يقرأ بين السطور فإن قرارات حكومة نتنياهو الاستيطانية ليست أكثر من محاولة لتصدير أزمتها الأمنية إلى الفلسطينيين، فالعمليات الفلسطينية الأخيرة أثبتت أن هذه الحكومة منهارة أمنيا.
والآن هذه الحكومة تريد أن هي لا تخرج من أزمتها، هي عمليا هي جاءت مصممة على تنفيذ المشروع الاستيطاني وإنهاؤه، بمعنى أن تكتمل معالمه على الأرض بشكل كلي، معالم هذا المشروع الذي نتحدث عنه، مشروع الكولونيالي والفصل العنصري بالضفة الغربية.
الاحتلال في أزمة حقيقية، فنتنياهو ومن حوله لم يجلبوا الأمن لكيانهم كما وعدوا، بل جلبوا انعداما لهذا الأمن.
حكومة بنيامين نتنياهو أصابها الفشل الأمني شاءت أم أبت؟ وإذا كان مقياس النجاح لدى سموتريتش وبن غفير ونتنياهو بالتوسع الاستيطاني، فهذا ليس مقياس إلا للفشل، لأن الفلسطينيين يملكون أن يفشلوا هذه الحكومة من الناحية الأمنية، لكنهم لا يملكون قوة على الأرض ليمنعوها من التوسع.
أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 31 شخصا في ولاية ملاطية في إطار قضية المباني المدمرة جراء الزلزال، وأطلق مكتب المدعي العام في ملاطية تحقيقا بشأن الخلل في المباني التي انهارت. وذكرت مصادر صحفية أن من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الموقوفين في القضية. وضرب زلزال فجر يوم الاثنين الماضي بقوة 7.7 بالعشر درجة أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته هزات ارتدادية قوية، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 36,000 شخص وإصابة 90,000 آخرين في حصيلة غير نهائية. أكد الناطق الإعلامي والرسمي للوفد الإغاثي العراقي مؤيد الساعدي أن هناك قوافل مساعدات جديدة ستأتي تباعا من العراق إلى سوريا إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات في حلب بين المسؤولين السوريين هناك ومسؤولي الوفد الإغاثي العراقي.
نعزي الشعب السوري وذوي الضحايا في مدينة اللاذقية المنكوبة. حضرنا في سوريا، حضر الشعب العراقي كله في هذه المساءة وهذه الفاجعة، حكومة وشعبا ومرجعية دعم للشعب السوري، ومن أجل التضامن معه بمحنته الطويلة، معاناة الحصار ومعاناة الحرب والإرهاب واليوم معاناة الزلزال. حضرنا من أجل تقديم الدعم والمعونة، وهنالك قافلة كبيرة برية حضرت إلى مدينة اللاذقية قبل أقل من 10 ساعات. هذه القافلة تتضمن مواد غذائية وطبية ووقود، وهذا الدعم هو دعم أولي، مرحلة أولى، سيتبعه أيضا دعم آخر على المستوى البري وعلى مستوى الجوي مقدم من الشعب العراقي ومن الحكومة وبدعم المرجعية العراقية. نحن حضرنا اليوم لنعلن عن تضامننا وحضورنا مع الشعب السوري الصابر المقاوم في هذه المحنة، وهذه ليست مساعدات وإنما هو واجب ودين في رقاب الشعب العراقي وكل شعوب المنطقة تجاه هذا الشعب. نحن كمسلمين وكأشقاء كبلدان جوار يجب أن نتضامن ونصطف في هذه المحنة، وعلى طول الخط يجب أن نتضامن ونصطف في مواجهة التحديات، سواء كانت هذه التحديات سياسية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أو كانت إرهابية بوجه الإرهاب، أو كانت تحديات خدمات ومأساة وكوارث إنسانية. إذن نحن حضرنا كدعم إنساني وتقديم يد العون للشعب السوري. كما تعلمون بعد فتوى سماحة السيد السيستاني حول أهمية دعم الشعب السوري والشعب التركي، كل محافظات العراقية وكل المجتمع العراقي الآن جهز وبأعداد كبيرة دعم ذاتي، دعم تطوعي من الشعب العراقي ومن الحكومة، أيضا هنالك دعم من كافة المحافظات العراقية. تشكلت غرفة عمليات في محافظة حلب، وهذه الغرفة تعمل بكامل طاقاتها. هنالك أكثر من 9 محاور في المجالات الخدمية والطبية والإنسانية، وهنالك مساعي لنقل تجربة الإغاثة العراقية في مدينة حلب. اليوم حضرنا باجتماع مع المحافظ والسيد رئيس البعثة الحاج أبو فدك المحمداوي، وأيضا بتوجيه وتكليف السيد رئيس الهيئة الحاج فالح الفياض، حول الاطلاع على الاحتياجات من الجهة الرسمية والجهة الشعبية وتقييم الاحتياجات.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. عشية ذكرى الثورة 14 فبراير، عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم يؤكد أن الشعب البحريني فاقد للإرادة في نظام متخلف ورجعي. القوات الروسية تعلن تحرير مناطق في دونيتسك وتصفية أكثر من 300 جندي أوكراني في دونباس. مئات الآلاف يتظاهرون في العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بتحسين خدمات الرعاية الصحية. أهلا بكم من جديد. يعتبر عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الشعب البحريني يفقد لأي إرادة في نظام الحكم الذي هو عبارة عن تخلف ورجعية سياسية. وفي كلمة عاشية الذكرى السنوية 12 للثورة 14 من فبراير أكد سماحته أن هذا اليوم هو لتجديد العهد من أجل تغيير الواقع المرير بالبحرين، لافتا إلى أن قيام النظام الخليفي بشيطنة الشعب يأتي لتمرير مخططاته. وفي السياق جدد ائتلاف 14 فبراير تأكيده على الالتزام الديني والوطني والثوري للحراك الشعبي الذي يتوقد كل عام بعزم وثبات شعب البحرين. أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدة كراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تصفية 320 جنديا أوكرانيا على 4 محاور في دونباس خلال اليوم الماضي. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الألمانية بأن قواتها بدأت اليوم تدريب العسكريين الأوكرانيين على قيادة دبابات ليوبارد 2 في ساحة تدريب عسكرية بمدينة مونستر. بدورها أعلنت الدفاع النمساوية أنها لن تقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابة ليوبارد الألمانية على أراضيها، وقالت إن مسألة دعم أوكرانيا قرار سيادي لكل دولة، مشيرة إلى التزام النمسا الحيادة بناء على قوانينها. نزل مئات الآلاف من المواطنين إلى شوارع العاصمة الإسبانية مدريد للانضمام إلى أكبر تظاهرة حتى الآن ضد إدارة الحكومة الإقليمية للعاصمة للمطالبة بتحسين خدمات الرعاية الصحية. وقادت جمعية عمال الصحة التظاهرة المدعومة من الأحزاب اليسارية والنقابات والمواطنين العاديين المعنيين. وترى الحكومة الإقليمية في مدريد أن الاحتجاجات مدفوعة بالمصالح السياسية للمنافسين اليساريين قبل الانتخابات الإقليمية المقررة في شهر آيار مايو القادم. أطلق جنود الجيش السعودي نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه منازل اليمنيين في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة، ما أسفر عن استشهاد مواطن من أبناء المنطقة. كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية الواقعة بمحافظة صعدة شمال اليمن. أما في محافظة الحديدة غرب اليمن فقد انفجر جسم من مخلفات العدوان في مديرية الحالي، ما أسفر عن إصابة طفلة وبتر يدها ورجلها. إلى الملف التونسي، حيث اعتقلت قوات الأمن التونسية عددا من القضاة السابقين، أحدهما كان مكلفا بملف اغتيال السياسيين المعارضين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. وقالت مصادر إعلامية تونسية إنه تم اعتقال رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي. ويأتي إيقاف العكرمي وراشد بعد سلسلة اعتقالات شملت السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال لطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي دون صدور أي تعليق رسمي من السلطات. من جانبه ندد عضو جبهة الخلاص الوطني في تونس رضا بالحاج بالاعتقالات، وقال إن الرئيس قيس سعيد يتخبط في أزمته ويلهي المواطنين بمشاكل جانبية عبر الإيقافات والمداهمات. اعتقلت الشرطة التونسية قاضيين سابقين بارزين في ثاني يوم من موجة اعتقالات طالت السياسيين ورجل أعمال ذا نفوذ قوي، وذلك بشبهة التآمر على أمن الدولة. المزيد في التقرير التالي.
في ثاني يوم من موجة اعتقالات طالت سياسيين ورجل أعمال ذا نفوذ قوي، اعتقلت الشرطة التونسية قاضيين سابقين بارزين حيث ألقت القبض على بشير العكرمي والطيب راشد، وهما قاضيان أقالهما الرئيس قيس سعيد العام الماضي ضمن عشرات القضاة المقالين. وقالت وسائل إعلام محلية إن اعتقال القاضي العكرمي مرتبط بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل عقد من الزمن، أما اعتقال القاضي راشد فيأتي للاشتباه في قضية فساد مالي. إلى ذلك وصفت حركة النهضة الاعتقالات بالاعتباطية وترمي إلى ترهيب معارضي سعيد. وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ووزير المالية الأسبق خيام التركي، بالإضافة إلى رجل الأعمال التونسي المثير للجدل كمال اللطيف بشبهة التآمر على أمن الدولة، في حين لم يسمح للمحامين بالاطلاع على ملفات الموقوفين أو حتى بمقابلتهم.
السيد عبد الحميد الجلاصي حضرت مجموعة أمنية إلى منزله وقاموا بتفتيش المنزل وحجز الهواتف الجوال متاعه متاع زوجته وقت يده إلى جهة مجهولة. إلى حد الآن ما زلنا ما نعرفوش حتى شيء، حتى أعوان الأمن اللي قاعدين يتصلوا بالجهات الأمنية ما زالوا بلقاوا حتى رد، وما زالوا ما مكنوش المحامين من مقابلته أو الاطلاع على ملف القضية.
تأتي هذه الإيقافات بعد ساعات على اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزيرة العدل، حيث اعتبر سعيد أن من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف يدينه بحسب بيان الرئاسة، ما دفع المعارضة إلى اعتبار ذلك اختراقا للقضاء وتدخلا فيه. بيانات أصدرتها حركة النهضة وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية نددت بإيقاف المعارضين ودعت إلى إطلاق سراحهم. إيقاف يقرأه محللون باعتباره أحد تمظهرات الصراع الإقليمي وترتيبات المحاور والقوى الداخلية ذات النفوذ.
أعلنت الصين أن الولايات المتحدة أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من 10 مرات منذ العام الماضي من دون موافقة السلطات الصينية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي اليوم إنه ليس غريبا على الولايات المتحدة دخول أجواء البلدان الأخرى بشكل غير قانوني، فيما نفى البيت الأبيض إرسال الولايات المتحدة الأمريكية مناطيد إلى المجال الجوي الصيني. ويأتي ذلك بعد أن أسقط الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس جو بايدن جسما طائرا قرب الحدود مع كندا في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع. قال الكاتب والباحث السياسي الليبي خيري بوشاقور إن حلحلة الوضع السياسي والعسكري والأمني في ليبيا هو محاولة ينظر إليها الليبيون بشكل إيجابي.
في الحقيقة أي محاولة لحلحلة الوضع السياسي والأمني والعسكري في ليبيا، أي محاولة ننظر إليها بشكل إيجابي، علها تكون بادرة ومبادرة فعلا لحلحلة أمور كثيرة تمر بها ليبيا. هناك بعض الأساسيات في هذا الأمر المفروض أن لا تغيب عنها. أولا أن متصدري المشهد السياسي في ليبيا والعسكري سوف لن يتبرعوا بملء إرادتهم تسليم السلطات وتسليم المنافع وتسليم هذه الأمور بشكل ليس تحت ضغوط أو شيء من هذا القبيل. فهم سوف يحاولون سواء مجلس الدولة أو مجلس النواب أو القادة العسكريين أو قادة ميليشيات أو غيرهم، فهم يبحثون على استمرار الوضع بشكل يسمح لهم بالاستمرار من الاستفادة مما هم يستفيدون منه الآن على حساب الشعب الليبي ومصالح الشعب الليبي.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وجهت رسائل قوية لمثيري الشغب وداعميهم. إصابة مستوطن بعملية طعن بالقدس المحتلة والاحتلال يستنفر قواته في باب العمود. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 36 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم فضاءات أدبية.
راجينا أن نقدم لحضراتكم ما يزيد من معلوماتكم ويضفي عليها الجديد فيما يتعلق بالأدب الإسلامي وتفاعلاته مع القضايا المعاصرة. ندعوكم للمتابعة، مشكورين.
أيها الكرام، يتميز الأدب الإسلامي عن غيره من الآداب بما يحمله من خصائص ومميزات وعناصر تجعله أدب الدعوة والجهاد والتعبير عن العقيدة والحياة والكون أدبا يستمد تميزه من المرتكزات التي ينبني عليها، وهي كونه أدبا رباني المصدر، رباني الغاية، أدبا أسلم القيادة لله تعالى ولدينه، فتألق نجمه بين باقي الآداب الماجنة المارقة والمغرية بالحياة ووساوسها. إنه أدب يصدر عن قلب مؤمن مطمئن بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله، وعن فكر يستمد نورانيته من الوحي، من كتاب الله، ومن سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
أعزائنا الكرام، بالطبع ليس كل ما ينقل عن الآداب الأخرى مدعاة للفرح وللتمثل، وليس جميع ما جادت به الفنون معيبا خاضعا للرفض، فقد يكون الاختلاف حول قضية من القضايا وسيلة للاتفاق، لكن الاختلاف الجوهري بين الأدب الإسلامي وبين الآداب الأخرى التي تختلف من حيث المنطلقات الفكرية والثقافية عن تلك التي ينطلق منها هذا الأدب الحامل لواء الرسالة، لا يدع مجالا من حيث المضامين للاتفاق.
وعليه فإن الأدب الإسلامي له ما يميزه عن غيره من الآداب، فإذا كانت المدرسة الإسلامية قد أبدعت أدبا وفق هذا النوع أو ذاك، أي في دائرة الشعر أو القصة أو الرواية أو المسرح إلى آخره، وإذا كان هذا الأدب ينبثق بالضرورة عن منظور متميز أو رؤية متفردة، هي الرؤية الإسلامية بخصائصها ومميزاتها جميعا، إذن فتكون المدرسة الإسلامية بالتالي مدرسة أو منهجا متميزا بين الآداب بمذاهبها كافة. فإذا كانت الاشتراكية مثلا تنبثق عن منظور مادي للكون والحياة والإنسان، فإن المدرسة الإسلامية على النقيض من ذلك ترفض الرؤية الأحادية وتضيف للمنظور بعدا روحيا وبعدا غيبيا يتجاوز المحدود إلى المطلق والحسي إلى المعنوي، وعالم الظاهر إلى عالم الباطن، والصراع في صيغة الطبيعة الإنتاجية إلى الصراع في صياغه الإنسانية الشاملة. وإذا كانت الرومانسية مثلا تبحر بعيدا باتجاه العاطفة البشرية وتنساق مع منازعها وأشواقها الغريزية، فإن المدرسة الأدبية الإسلامية تعطي مساحة لهذا كله، تتجاوز صوب الأنا وتتوجه إلى التعالي في منطلقات الإنسانية، وتؤثث إلى منظومة قيمية راقية.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران. أعزائنا، الحوارية التالية تتوقف عند المنطلقات الفكرية والعقائدية التي يصدر منها الأدب الإسلامي، تفضلوا بالمتابعة.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالسداد والتوفيق لدكتورتنا الغالية الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن العربي والفارسي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتورة، ما هي المنطلقات الفكرية والعقائدية التي يصدر منها الأدب الإسلامي، وما مدى تميزه عن المذاهب الأدبية الأخرى بفضل هذه المنطلقات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى الأدب الإسلامي، إن للأدب الإسلامي دورا فكريا وعقائديا، بمعنى أن له دورا تعبويا وإعلاميا وتبليغيا، فضلا عن حاجة الشاعر نفسه إلى التعبير عما يعتمل في نفسه بهذا الخصوص. على سبيل المثال، في عصر صدر الإسلام مدح الشعراء المسلمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة الإسلامية، وبحسب مستوى الشاعر تطرق إلى الدعوة وهو في أثناء مدحه للرسول أو لم يتطرق إليها كما يجب. مثلا حسان بن ثابت، لأنه كان كبيرا في السن حين أسلم وكان في 60 من عمره، لم نجد في شعره الكثير من المضامين الإسلامية. كعب بن زهير، لأنه أسلم بعد فتح مكة أيضا وكان إسلامه حديثا، ليس في شعره أو في القصيدة التي يتغنون فيها بانت سعاد وقلب اليوم مدبوله أيضا ليس فيها مضامين إسلامية ما عدا بيت أو بيتين، في حين أن كعب بن مالك الأنصاري لأنه أسلم كان شابا حين أسلم، شعره إسلامي يتضمن المعاني الإسلامية، ما ورد في القرآن الكريم، يعني طبعا هو لم ينقل وإنما الحديث عن الإيمان والتقى وعن الجنة والنار وغير ذلك. بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تحدث الشعراء الشيعة عن ملحمة كربلاء وذكروا ما جرى مفصلا لأهل البيت من قتل وذبح وانتهاك للحرمات. في هذا العصر وبعد الصحوة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي عامة، نجد أن الشعراء ذوي التوجه الإسلامي فضلا عن مدحهم للنبي وآله الكرام يتطرقون إلى الظلم الذي يقع على المسلمين من المستكبرين، ويتطرقون إلى قضية فلسطين وإلى الحروب التي شنت على بلاد المسلمين، يمدحون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمدحون آل البيت ويربطون مدحهم بما يجري حاليا في العالم. إذن الفرق بين الشعر الإسلامي وغيره أن الشعر الإسلامي ذا مضمون توعوي وإعلامي، ذا مضمون يعني ديني توعوي إعلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أستاذتي الكريمة، وشكري الجزيل وامتناني لك، وأشكر زحماتك المتكررة، وكذلك أشكر حسن إصغاء مستمعينا لهذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، كنتم مع حوار حول المنطلقات الفكرية والعقائدية في سياقات الأدب الإسلامي، وهذه عودة معكم أيها الأحبة بعد الحوار السابق لنستكمل استعراض سمات الأدب الإسلامي وخصوصياته. ابقوا معنا عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية. أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، على الضوء ما سبق نرى أن للأدب الإسلامي مميزات وخصائص وسمات تقف الربانية في مقدمتها. فالأدب الإسلامي رباني المصدر، رباني الغاية، أي أن مصدره هو الوحي، ويستهدف الإنسان لربطه بالخالق ولفتح عينيه على الغاية من خلقه كي لا يضيع وسط زحمة الحياة وما تعج به من أحداث وصراعات ومجريات. هذه الربانية هي ما يمنح الأدب سمته الإسلامية ويجعله أدبا راقيا يسمو بذوق الإنسان وبفكره وبروحه ويربطه بربه. والأدب بأثره الجلي في توجيه انفعالات الناس وترشيد أفعالهم وتنوير بصائرهم نحو الكون وتناسقه والحياة وغايتها لا يعقل أن يظل بمنجاة عن منظور هذا المنهاج الشامل. إنه حميم الصلة بالفرد والجماعة، صميم الارتباط بالأمة والمجتمع، وبذلك يغدو الأدب في ظل شريعة الإسلام موجها وجهة إسلامية، ملتزما بالتعبير الحي الصادق عن هذا المنهاج بأبعاده الشمولية.
هذا الأدب مستمعينا الأكارم ينبع من القرآن ويستجيب له، ويأخذ مفاهيمه وعناصره الفكرية، ويستقي قيمه وتعاليمه ومضامينه منه، بل يعززها في تبليغ الرسالة وبيان الحق للناس. وإن كان من المعقول أن يتدرج الأدب الإسلامي والفن والمسرح والشعر في جهاد تميزه عن الأدب الكاسح المادي، فاكتماله يعبئ الطاقات الأدبية بشجاعة وصدق ليقف صفا متراصا خلف الكلمة القرآنية والبلاغ النبوي.
نعم أعزائنا الكرام، من سمات الأدب الإسلامي الأخرى الوضوح، حيث يتميز الأدب الإسلامي من ضمن ما يتميز به الوضوح في الرؤية والطرح، أي أنه أدب واضح في طرحه للقضايا، واضح في الأسلوب الذي يعبر به، لأن ما يقابل الوضوح هو الغموض الذي انطبع به كثير من الأدب المعاصر، وغدا ذلك من قبيل المرغوب، ولا يعتد بأدب لا يتضمن هذه الخاصية والميزة، حتى أصبح الإغراق في التعمية يعطي للأدب جودته في نظر المطلقين، لكن الأدب بما يطلع به من مهام مطالب بالبيان والإيضاح. الأدب الإسلامي هو أدب الوضوح، لا يجنح إلى إبهام مضلل أو سوداوية محيرة قاتلة أو يأس مدمر. فالوضوح هو شاطئ الأمان الذي يأوي إليه الحائرون والتائهون في صحراء الحياة المحرقة المخيفة.
الأدب الإسلامي لا يمكن أن يصدر إلا عن ذات نعمت باليقين وسعدت بالاقتناع وتشبثت بمنهج الله ونهلت من ينابيع العقيدة الصافية، ومن ثم أفرزت أدبا صادقا وعبرت عن التزامها الذاتي الداخلي دون ما قهر أو إرغام. ونحن نعيب على الأدب الحديث سقوطه في الغموض وابتعاده عن الوضوح، ذلك لأن الغموض والإبهام اللذين سادا الأداب المعاصرة أمر مخيف بالنسبة للحاضر والمستقبل. إنه ضرب من الشذوذ وقد أصبح قاعدة، بل فلسفة يروج لها النقاد في مختلف الأنحاء ويعتبرونها معيار الحداثة والإبداع، مع فائق الأسف.
أيها الطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الأدب الإسلامي وفضاءاته، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وامتناننا على كرم متابعتكم.
موعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأطيب في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
حياكم الله وكل المرحب بكم أيها الأفاضل في هذه الوقفة الأخرى التي تجمعنا عبر وقفاتنا الأسبوعية مع شعر الثورة الإسلامية، حيث سنواصل فيها التجوال بين رحاب العالم الشعري للشاعر الإيراني المعاصر أحمد رضا أحمدي. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الكرام، يرى أحمد رضا أحمدي فيما يتعلق بشعره وشاعريته وكذلك التأثير الذي تركه على الشعر المعاصر قائلا: لم أكن أفكر أبدا في أن أؤسس لأسلوب أو مدرسة خاصة، لقد عبرت عما في داخلي، ولذلك أشعر بأن شعري قد يكون ترك أثرا في الجيل الذي تلاني. وبالفعل فإن من بين مسؤوليات الشاعر أن يؤثر في الجيل من بعده. من وجهة نظر الشاعر أحمدي، فإن الشعر يتطلب ذريعة وألما كبيرة، وهذان العنصران يشكلان المصدر الرئيس للشعر، وفي حالة عدم توفرهما يتحول الشعر إلى ما يشبه الكلمات المتقاطعة والتلاعب بالألفاظ. ويرى الناقدون الأدبيون أن أحمد رضا أحمدي صقل كلامه طيلة 41 سنة من مسيرته الشعرية، إلى درجة تحول شعره إلى زجاجة شفافة يمكن رؤية الجانب الآخر من العالم عبرها، كما يتجلى لنا ذلك في مقطوعته الشعرية التالية، فلنستمع معا.
ما گم و دور از این تابستان به آن پاییز رفتیم، من که بی وقفه می میرم، اما به جرأت خواهم گفت باغ وسعت داشت، اندوه فقط تا غروب دوام داشت، من میمیرم و خواهم گفت باز گردیم به خانه، اتاقها را رنگ بزنیم، گلدانها را آب دهیم، بر آینه بوسه بزنیم و به کسانی پس از ما که به اتاق می آیند نماز می گذارند.
رحلنا عن ذلك الخريف ونحن نشعر بالضياع والبعد، وأنا أموت دون توقف، ولكنني سأقول بكل جرأة: لقد كانت المروج واسعة والأحزان لم تكن لتدوم إلا للغروب. سأموت وأقول: لنعد إلى البيت، لنطل الغرف ولنسقي الأصص، ولنطبع قبلة على المرآة ليتسنى للآخرين الصلاة في تلك الغرف.
أيها الأفاضل، يعتبر أحمد رضا أحمدي من جملة شعراء الموجة الحديثة في الشعر الإيراني المعاصر، والموجة الحديثة هي من اتجاهات الشعر الفارسي الحديث، ولا يتسع المجال للحديث عنها هنا نظرا إلى امتداداتها التاريخية وخصوصياتها، ولكننا أيها الأحبة سنكتفي بذكر بعض الملاحظات. لقد انطلقت الموجة الحديثة على يد عدد من الشعراء المعاصرين، ومنهم يد الله رؤيائي وشاعرنا أحمد رضا أحمدي، حيث واجهت ردود فعل مختلفة على مستوى المجتمع وخاصة الأوساط الأدبية في إيران لتنحسر سريعا، رغم أن بعضا من أولئك الشعراء ما يزالون يكتبون الشعر بنفس هذا الأسلوب، بل ويصرون على هذا الأسلوب من كتابة الشعر.
مستمعين الكرام، يعد أحمد رضا أحمدي من بين هؤلاء الشعراء، حيث يصرح هو نفسه في هذا المجال قائلا: رغم أن الناقدين الأدبيين كانوا يقيمون مجلس الفاتحة علي بعد أن كان يصدر لي كل كتاب، ولكنني وبفضل إصراري وعزمي الذي لا يلين هذا العزم الذي يتميز به أبناء الصحراء، تمكنت من أن أبلغ هذه الدرجة، وها هي مجموعتي الشعرية الجديدة ماثلة للطبع، كما أني أستعد لإصدار عمل آخر في مجال أدب الأطفال.
نعم أيها الأحبة، صدرت أولى مجموعات أحمدي الشعرية عام 1962 تحت عنوان طرح، وقد صدر له أكثر من 20 ديوانا، ولكن بعض ناقدي أعماله يرون أن مجموعة طرح تمثل أكثر أعماله الأدبية تميزا، لأن هذا الكتاب يقدمه لنا باعتباره أكثر شعراء الموجة الحديثة ريادة، ويعتبر السطر في قصائد هذه المجموعة وقصائده بشكل عام وحدات مستقلة يمكن الاستناد إليها بشكل مستقل دون أن يرد خلل في معانيها. ومن خصوصيات شعر أحمدي كثرة الصور فيه، بحيث يمكن القول إن كل سطر من أشعاره يحمل صورة خاصة به، فقد قدم في كل سطر من قصائده صورة شعرية كما نرى في المقطع التالي.
لا تسبروا أعماقي بل ازرعوني، فقد أصبحت الآن بذرة صادقة، فشدوني إلى أعمدة النور.
أيها الأحبة، محبي الشعر والأدب، لازلتم مع برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الكرام، تتميز قصائد الشاعر أحمد رضا أحمدي بالصدق والجمال، فنظرته لا تتركز على نقطة جغرافية بعينها، بل إن نظرته متجهة نحو العالم، وهي تشي بهواجس كبيرة لا تصدر إلا من شاعر كتمها في ذاته، وكل لحظة تحمل له معنى خاصا يضفيها على الأشياء من حوله كما أضفاها على الشمس في قوله.
ندانستی که گل حقیقت آفتاب است نه درخت، در آفتاب بنشینیم تا گل کنیم.
لم تعلم ان الزهرة هي حقيقة الشمس لا الشجرة، فلنجلس في الشمس كي نزهر.
أيها الأفاضل، يقول الشاعر أحمد رضا أحمدي حول هذه الخصوصية في أشعاره: نحن أنصار الموجة الحديثة نفكر حقا في فتح العالم، كما قال منتقدو أعمالي وأعمال شعراء الموجة الحديثة الآخرين، فلقد حاولنا في أشعارنا أن لا نحد أنفسنا بمنطقة جغرافية معينة، وأن ننظر إلى الآفاق البعيدة حيث المستقبل.
مستمعينا الأحبة، حتى لقائنا القادم الذي سنكمل فيه جولتنا في عالم شعر الثورة الإسلامية عند شاعر آخر من شعرائها، تقبلوا منا كل الحب وكل الشكر على حسن مرافقتكم لنا.
حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في